المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، ما بعد. وسنبدأ بهذه الدورة المباركة إكمالا للدروس السابقة، وستكون دروس اليوم أو درس اليوم تفسير لسورة هود، وما هو واضح وبين منها قد نمر به مرورا سريعا، وهناك آيات في السورة تحتاج إلى توضيح وبيان، بل نحتاج إلى أن ننقل أقوالا لمفسرين لا يستغني عنها طالب العلم، بل هو محتاج إليها. قد ننقل أقوالا من إمام مفسرين الطبري، وننقل أيضا من القرطبي، وننقل أيضا من عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وهذه السورة أيها الأحبة بدأت بالأحرف المقطعة ألف لام راء، والأحرف المقطعة قد تكون من حرف مثل صاد، قاف، نون، وقد تكون من حرفين مثل حاميم، وقد تكون من ثلاث حروف مثل طاسين ميم، ومثل ألف لام ميم، وقد تكون من أربعة أحرف مثل ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، وقد تكون من خمسة أحرف لا زيادة على ذلك مثل كاف، هاء، ياء، عين، صاد. هذه الأحرف في ذاتها ليس لها معنى، ومن طلب المعنى في ذاتها فقد ضل الطريق وتكلف ما لا علم له به. هذه الأحرف المقطعة دل القرآن على أنها لبيان مكانة القرآن للتحدي والإعجاز، كأن الله جل وعلا يقول للعرب مع فصاحتهم وبلغتهم إن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف التي تنطقون بها، من الأحرف التي تكلمون بها في شعركم ونثركم، ومع هذا لا تأتون بمثله ولا بصورة من مثله. وبيان ذلك أنه إذا جاءت صورة، سواء سورة مكية أو مدنية مبدوءة بالأحرف المقطعة، فإنه يأتي بعدها الإشادة في القرآن وبيان منزلة القرآن، قاف والقرآن إذا ذكر، ياسين والقرآن الحكيم. حميم تنزيل من الرحمن، تنزيل حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، هكذا في الغالب إذا ذكر الله وبدأ السورة بأحرف مقطعة يأتي بعدها ذكر مكانة القرآن ومنزلة القرآن وأنه محكم مفصل مبين. ففي سورة هود وهي سورة مكية بالإجماع، يعني نزلت قبل الهجرة، سورة هود قال الله جل وعلا ألف لام را كتاب أحكمت آياته، يعني هذا القرآن فصلت آياته وبينت جلية ألفاظها، محكمة معانيها، بهية في قمة جمالها. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فصل الله هذا القرآن، فأحكام الأحكام في القرآن مفصلة ومبينة، ما أجمل في مكان فصل في مكان، ما جاء مختصرا، ما جاء إذا جاء الحكم الشرعي مختصر في سورة جاء في سورة أخرى تفصيل هذا الحكم. في آيات القصص، القصص بعض السور تجري القصة مجملة مختصرة، يغلب عليها الطي والاختصار، ثم تأتي في سورة أخرى مبينة مفصلة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، يعني من عند الله، من لدن حكيم خبير. حكيم يتضمن صفتين، صفة الحكم والحكمة. حكيم حاكم سبحانه وتعالى، يحكم عباده ما شاء ويفعل فيهم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. حكيم ذو حكم سبحانه وتعالى وحكمة، فأحكامه عين المصلحة لخلقه، كل الأحكام الشرعية هي فيها مصلحة لهذا المخلوق، سواء تفطن لذلك أو غابت عنه الحكمة. من لدن حكيما خبير، والخبرة خبير اسم من أسماء الله يتضمن صفة الخبرة، خبير يعني عليم ببواطن الأمور، فهو أخص هذا الاسم من عليم، يعني خبير سبحانه وتعالى يعني عليم ببواطن الأمور كما هو عليم بظاهرها، لدن حكيم خبير. ثم قررت السورة التوحيد، ألا تعبدوا إلا الله، طبعا قبل أن أتحدث عن الآية بعدها نذكر كلاما للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره، يقول أحكمت آياته أتقنت وأحسنت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها ونواهيها، فصيحة ألفاظها ومعانيها، لأن هذا كلام المرتب من نقلته من تفسير السعدي. ثم قال تعالى ألا تعبدوا إلا الله، يعني يأمركم جل وعلا في هذا القرآن بالتوحيد ونبذ الشرك بقول ألا تعبدوا إلا الله. إني لكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد الله ويبين، يبين الله جل وعلا وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بشير ونذير، هذه وظيفته صلى الله عليه وسلم. بشير للمؤمنين يبشرهم بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات الآية. وبشير أصلا من البشارة، والبشارة في لغة العرب أول خبر سار يلقى على المخبر فيؤثر في بشرته وتقاسم وجهه، هذا البشارة. البشارة في اللغة أول خبر سار يلقى على المخبر فيؤثر في بشرته وتقاسم وجهه. ونذير الإنذار الخبر الذي فيه تخويف، الإنذار الخبر الذي فيه تخويف. ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه بشير ونذير، وأن استغفروا ربكم، يعني الله أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليبشر المؤمنين المتبعين ويخوف بالعذاب والخلود في النار، يخوف المعرضين الكافرين. ثم أمر أيضا بالاستغفار، لأن الاستغفار عمل، عمل وعبادة لله جل وعلا، وعبادة ميسرة إذ أنها في اللسان، والاستغفار ذكر مفتوح ليس من أذكار الصباح والمساء، إنه لابد عند النوم، إنه مفتوح كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر وهو الأسوة والقدوة، صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد، يعني ليس في المساء أو الصباح فقط، في الجلسة الواحدة، في المجلس الواحد يعدون له الصحابة يستغفر 100 مرة عدون له. إذن الاستغفار ذكر مفتوح، 100 أكثر من 100 هكذا، غير محدد العدد. استغفروا ربكم. والاستغفار لا يلزم أن يتذكر المستغفر أن هناك ذنب فعله، لا يلزم، فالرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما ذلك كثير استغفار صلى الله عليه وسلم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذه فيها تضمين، سمون في تضمين، يعني ثم سيروا إلى الله تائبين، لا يغيب عليك شمس، لا يغيب على المسلم شمس يوم وهو مصر على ذنب، بل يتوب إذا أحدث ذنبا أحدث توبة. التوبة في سيرة المسلم على طول الخط، ما في واحد ما يخطي لكن يتوب. ثم توبوا إليه، يعني سيروا إلى الله تائبين، كلما أخطأت تب، ثم توبوا إليه يمتعكم، يعني التوبة الاستغفار والتوبة ثمرتها في الدنيا أن يعيش حياة طيبة حسنة، يمتعكم في الدنيا متاعا حسنا، ويوم القيامة يؤتي كل ذي فضل فضله، يعني يوم القيامة هذا الاستغفار والتوبة العبادات هذه سيكون مضاعف فضل زيادة، وليس يعطي حسنة، كل ما استغفر الله حسنة يزيده الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 تضاعف، إلى أضعاف كثيرة تضاعف حسب صدق المستغفر والتائب وإقباله على ربه. ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني إلى الدنيا إلى الموت. ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني في الآخرة. وإن تولوا، يعني عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إن تعرضوا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الكفار، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. المتولي هذا هو الذي ولى الإسلام ظهره، ولم يحل حلالا ولا يحرم حراما، ولا يعني يستجيب لما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع رأسا لهذا القرآن ولا يعترف به. المتولي وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى أخاف عليكم عذاب يوم كبير، يعني هذا العذاب الكبير في الآخرة. وقد يعيش المتولي المكذب بالقرآن والسنة حياة في الدنيا، يعني وفرت له النعم ورغد العيش، وهو تعيس لأن السعادة في القلب وليست في نوعية الأكل ونوعية المركوب. السعادة في القلب، يعيش في الدنيا هذا كافر تعيس شقي في قلبه ولو نعم، لكن العذاب الذي ينتظره الحقيقي في الآخرة. إذن قوله تعالى إني أخاف عليكم قد ما قال، لما ذكر العذاب في الآخرة ذكر البعث، عذاب الآخرة مرتبط بالبعث. والمؤمن المؤمنون يؤمنون بالبعث، بل من شروط الإيمان الإيمان بالبعث، الإيمان باليوم الآخر. إذا قال تعالى إلى الله مرجعكم، كل الناس بر البر والفاجر، المسلم والكافر، العربي والعجمي، كل بني آدم مهما يعني عاشوا في الدنيا ومهما كان نوعية الحياة اللي عاشوا في الدنيا، سنرجعهم إلى الله. يا أيها الإنسان ما كادح، يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه يلقى ربه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذا قالوا تعالى وهو على كل شيء قدير، لما ذكر البعث، وكثير من المشركين ينكرون البعث، ولا يعملون للبعث. الكفار بأنواعهم وأصنافهم وأنواع كفرهم لا يعملون للبعث ولا يعملون لما بعد الموت. قال الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير، يعني كما بدأكم تعودون. البداية أصعب، والكل عند الله هين، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. إذن ختم الآية بقولها كل شيء قدير. وطبعا يجب أن نتأمل هذه القاعدة العظيمة، وهي أن كل آية تختم باسم أو أكثر من أسماء الله، فلتقرير مضمون الآية تقرير. ولذلك وأنت تقرأ القرآن تجد تختم الآية بقدير، تختم بغفور رحيم، أي ثانية تختم بعليم خبير، لأن كل اسم ختمت فيه الآية يناسب سياق الآية ومضمون الآية، يقرر مضمون الآية. وليس المسألة يعني فوضى، قرآن ما فيه يعني أشياء عفوية فوضوية، كل شيء مرتب بقدر. وإذا جاء هنا الاسم قدير لما ذكر الأجل، نرجع الناس بعثهم ورجوعهم إلى ربهم، ختم الآية بأنه قدير على البعث ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم هنا قال سبحانه وتعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم. هذا كفار قريش، الآية في كفار قريش. طيب لماذا كفار قريش؟ لأن السورة مكية، وفي السور المكية الخطاب للمشركين غالبا، والحديث عنهم وعن أعمالهم. ألا إنهم يعني كفار قريش يثنون صدورهم، يعني يطون صدورهم، يعني طي معنوي، يطون صدورهم على بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض الصحابة وعلى الحقد على الرسول والصحابة وعلى المكر والخديعة للرسول وأصحابه. ولهذا قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، يقول: يطونها عداوة للمسلمين. ففي هذا الحذف قال ابن عباس: يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة ويظهرون خلافه. إذن يثنون صدورهم، هذا معنوي، يعني يطون هؤلاء الكفار، يطون سواء كانوا الكفار وهم الغالب كفار قريش في النسور نزلت في مكة، أو كان كفار جاءوا بعدهم مثل في المنافقين في المدينة، اليهود في المدينة، أو كل كفار في المستقبل. يعني العبرة بعموم الخطاب لا بخصوصه. يثنون صدورهم، يعني يطون الحقد والبغض والكراهية للرسول وللمؤمنين ولحملة هذا الدين، وإن أظهروا بالألسنتهم خلاف ذلك. إذن قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. طبعا يضمرون في صدورهم الحقد والكراهية والبغض للإسلام وأهله، وهم يخفون ذلك. لا حين يستغشون ثيابهم، يعني الله جل وعلا يقول لرسوله وللمؤمنين: هؤلاء يخفون عنكم ما في صدورهم، لكن الله ما يخفى عليه شيء، يعلم بذات عليم بذات الصدور، ويعلم ما يخفونه، والسر والعلانية عنده واحد سبحانه وتعالى، يعلم السر واخفى. وذلك قال هنا: ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني إذا كان متدثر بلباسه متغطي بلباسه فعند الله سواء، كشف يعني جسمه وبعض جسمه أو غطاه واحد، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى: وما من دابة. طبعا هذا من ألفاظ العموم، لأن دابة نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد العموم. أي دابة عند الحشرة الصغيرة، أي دابة تجف في الأرض، سواء كانت حيوانات، بهائم، وحوش، حشرات، يعني من بني آدم، كل دابة تخيل أن تمشي في الأرض فرزقها على الله. ربما يقول قائل: أننا نسمع بأخبار أناس ماتوا من الجوع، لأن الآيات الأخرى والسنة بيّنت أن الرزق مرتبط بسبب. السماء لا تنفع ذهب ولا فضة، لا على السبب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو لا أحد سبب. الطيور ما قعدت لأوكارها ويجيها الرزق، تغدو خماصا يعني تذهب الصباح وهي جائعة تطلب الرزق، تغدو خماصا وتروح يعني الرواح المساء. ما اللي نعرف حنا يقول راح روح، تروح ترجع لأوكارها في المساء وتروح بطانا يعني شبعانا. إذا أنت فعل السبب، ولذلك الله جل وعلا قال: أفلم يسيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فكلوا من رزقه وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قدم الرزق، قدم المشي، امش دور الرزق وكلوه، لكن الرزق ما يجي وتقعد، هذا معروف بداهة. ولذلك الله جل وعلا ما من دابة على الله ومن دابة في الأرض إلا على الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها سبحانه وتعالى، يعني يعلم أين تستقر في وهي في سعيها تسعى للحياة، أين تستقر لترتاح، وأين المكان اللي يعني تأوي إليه بشكل مؤقت ثم تنتقل عنه. ولذا كلمة مستقرها ومستودعها كما في سورة الأنعام: فمستقر ومستودع. هذه الكلمة أشكلت المفسرين وتعددت أقوالهم، فقال ابن عطية في المحرر الوجيز يعني أعطاك معنى يضبط يعني دلالة الآية، يدخل تحته عدة أقوال المفسرين. قال: يعلم مستقرها، قال هناك مستقر يعني مضمون كلامه، هناك مستقر ومستودع، كل مرحلة تعتبر مستقر واللي قبلها مستودع، ثم هي مستودع واللي بعدها مستقر. هذا مثال، مثلا الإنسان أول حياته في صلب أبيه، في صلب أبيه، في ظهر أبيه، إذن هو مستقر بالنسبة لما قبله، قبل ذلك كان يعني لا شيء، ثم صار استقر في ظهر أبيه، ثم انتقل من ظهر أبيه إلى رحم أمه، إذن في ظهر أبيه كان مستودع وفي رحم أمه مستقر، ثم يولد في رحم أمه مستودع يعني قليلة في الحياة مستقر، ثم يموت حياة القبر أو حياة البرزخ، بالنسبة في الحياة الدنيا كان الحياة الدنيا مستودع مدة محدودة، ثم في حياة البرزخ مستقر مدة طويلة، ثم يبعث يوم البعث الطويل. هذا إذن وهو في القبر أو في البرزخ حيث البرزخ مستودع، هذا حيث مستودع. طيب وبالنسبة للبعث مستقر، ثم يقضى بين العباد ويدخل أهل الجنة جنة وأهل النار النار. إذا دخل المؤمنون الجنة فهذا مستقر نهائي وخلود أبدي، وما كانوا فيه يوم يعني يوم القيامة الطويل كان مستودع. وكذلك أهل النار فدخلوا النار. فيوم البعث الطويل كان مستودع وفي النار خلود أبدي. إذن هذا تفسير ويعلم جل وعلا ويعلم مستقرها، مستقر كل دابة، مستقرها ومستودعها، فهي المستقر والمستودع بالنسبة لما قبله وبالنسبة لما بعده. إذن قال تعالى كل مخلوق مكتوب باللوح المحفوظ بالتفصيل كل شيء، حتى الشجر وتساقط الشجر يعني قبل الورقة اللي في الشجرة لجت رياح سقط أوراق، الله سبحانه وتعالى كاتما هذا الحدث اللي يحصل قبل خلق السماوات والأرض، حتى ذات الأرواح وجوده يعني في الأرض ونهاية حياته في الأرض مكتوب قبل أن يوجد، بل قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى. إذن أول كما في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء إلى يوم القيامة، فكل شيء مكتوب قبل وجوده، ولكن هذا الإنسان لا يدري ماذا كتب له في المستقبل، وأمر بأن يعبد ربه ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينظر ماذا كتب له، ما ينظر، لأن هذا ما فجأة لا تبيته. القدر سر الله في خلقه. إذا قال تعالى كل في كتاب مبين، هذا كتاب مبين اللوح المحفوظ، كل شيء باللوح المحفوظ. ولذلك قال تعالى جاء بعد ذلك وهو الذي خلق السماوات والأرض، وكثير في القرآن السماوات جمع والأرض مفرد، كثير في القرآن هذا، لأن السماوات مفصولة بعض عن بعض، سبع سماوات، سماوات سبع سماوات مفصولة، كل سماء مفصولة عن سماء، بينما الأرض طبقة واحدة، طبقة ما فيه يعني تقول الطبقة الأولى يسكن بها من سكن فيها رسل وابناء آدم بكل قرن، والطبقة اللي بعدها الثانية سكن بها كذلك يسكن بها خلق أوادم، والطبقة الثالثة أوادم ثانيين، والرابعة ما في. حتى ما يزعم كل الناس أن يجن تحت الأرض، بس صحيح ما عنده دليل تحت الأرض، لأن الناس هذه فكرة مسيطر عليه، يقول أي جن تحت الأرض؟ لا ما تحت الأرض، احفظ أولهم أي جن ليش تحت الأرض؟ لأنهم يعيشون معك. ولذلك قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعيشون معك. ولذلك الإنسان إذا دخل البيت ولا قال بسم الله ادخلوا، إذا جلس يأكل وقال بسم الله يأكلوا معه، هم موجودين في البيت، ولا تردهم الأبواب، حتى لو أنه ساكن في غرفة زجاجية ولا يذكر الله ادخلوا الجن. لذلك الإنسان ينتبه الأفكار اللي يعني خطأ، وهي أفكار نسميها موروثة ولا دليل عليها ولا دلة تخالفها، يجب صحح مفاهيم العامة ونبين لهم بالدليل. إذن نرجع إلى السماوات، كاتب القرآن غالبا جمع، والأرض تأتي مفرد غالب أكثر الآيات، لأن الأرض التي يعيش عليها الإنسان والحيوان مسطحة واحدة هي ما نعيش عليها، وربما حفر الإنسان لقى بحر يعني قريب من الأرض قد يلقى بحر مالح، ثم يحفر أعمق ماء عذب، ربما مناطق معينة يحفر ويلقى بترول بعد، لكن ما يلقى وادي تعيش يعني هذه مسألة مهمة. ولذلك الأرض ملتحمة، ليس بين كل أرض والأرض اللي بعده يعني فضاء، ما في فيه ممكن في بحر ماء، بحار من ماء طبقات، يعني تربة ثم ماء ثم تربة ثم ماء وهكذا. إذن الأرض يعني ملتصقة ملتحمة، لا يعني لا يعيش أحياء تحت في باطنها، لا يعيشون أحياء، قد يعيش يعني حشرات صغيرة يعني تحت الأرض، وقد يعيش يعني حشرات حفرت تحت الأرض، هذا شيء يعني بجهد من يسكن تحت الأرض. إذا قال تعالى وما من دابة، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، السماوات وما فيها ويسكنها ملائكة، في كل سماء ملائكة، وفي السماء أرواح المؤمنين، وفي السماء أيضا أرواح الرسل، لا عيسى عليه السلام من خصوصياته فهو في السماء بلحمه ودمه وروحه في السماء، رفع حي ثم ينزل، هذا ثبت بالدليل من كتاب الله. وما قتلوه وما صلبوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفعه الله صراحة، يعني هذا أمر يتعلق باعتقاد منصوص على القرآن. إذن هنا السماوات والأرض ستة أيام، خلق الله الأرض في يومين، ثم خلق السماء في يومين، هذه أربعة، ثم دحى الأرض في يومين، هذه ستة أيام. وإذا قال جل وعلا في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها، يعني في الأرض جعل رواسي جبال، يعني هذا معنى دحو الأرض، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام، يعني مع اليومين الأولات، هذا القرآن نزل بلغة العرب مع اليومين الأولات أربعة أيام سؤال للسائلين. ثم استوى إلى السماء، يعني قصد سبحانه وتعالى السماء، فسواهن سبع سماوات في يومين. إذن ليس في القرآن تعارض، ما قوله تعالى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والأرض بعد ذلك، يعني بعد خلق السماء دحاها، ما قال خلقها لأن خلقها قبل، لأن الأرض مرت مرحلتين، المرحلة الأولى خلق الله الأرض ثم بعدها خلق السماء ثم دحى الأرض، والأرض بعد ذلك يعني بعد خلق السماء دحاها، وإنها مخلوقة قبل. لأن لما نقرأ في القرآن ننتبه إلى مسألة، لا يمكن أن تكون خلق السماوات والأرض في ثمانية أيام، ما يمكن، ستة أيام. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، هذا شيء غيبي، لا أخبرنا الله أن عرشه قبل أن يخلق السماوات والأرض على الماء. إذن الله جل وعلا أخبر عن نفسه فنؤمن بذلك، ولا يدخل إنسان في أمور عقلية يقول يا رسول شلون العرش على الماء، كرسي العرش، كرسي الملك يعني العرش، يعني الكرسي وضع القدمين وسع كرسيه، لكن العرش الذي استوى عليه جل وعلا، والله ما هو ليس محتاج العرش، وليس محتاج لكرسي، وليس محتاج لسماوات الأرض، بدليل أن العرش هو على الماء قبل يخلق سماوات الأرض. ولا يمكن حنا نشبه الخالق جل وعلا بالمخلوق، وإذا شاء التشبيه بالمخلوق سبب لفرق كثيرة الضلال والانحراف على الحق، لأنه نفوا وشكل ينفونه. قالوا إذا أثبتناه شبهنا خالق بالمخلوق. لا، الخالق ليس كمثل شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. إذن قال تعالى: بالنسبة لخلق السماوات والأرض، قال: وكان عرشه على الماء. طبعا العرش ليس الكرسي، الله ذكر الكرسي في آية الكرسي، الكرسي موضع القدمين، موضع قدمي الرب جل وعلا. وأما التكييف والتشبيه والتمثيل، الواحد منا يبعد هذا عن رأسه، وإذا جئته شبهه قال: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فالله أخبرنا عن نفسه فنؤمن بما يعني وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم الحقيقة، ولا ندخل في يعني شبهات وأوقعت فرق من القديم، أولها الفرقة المعتزلة فنفوا الصفات، ثم الشاعرة أيضا نفوا كثير من الصفات ولم يثبتوا لها سبع. إذا ما نقع في تشبيهات ونسترسل الإنسان من عقله فتدخل عليه شبهات ويدخل الشيطان عليه شبهات. يعني المؤمن يتبع النص، يمشي حيث مشى سارت به الأدلة ثم يقف ولا يزيد من عنده. وشلون أجل كذا أجل كذا، لا أجل ما أجل، عندك الدليل انشره، والدليل باللغة العربية، فسره في اللغة فقط لغة العرب. ولذلك الإمام مالك يقول قال الاستواء معلوم، يعني قلت العرش استوى، استوى معلوم، يعني معلوم معناه بلغة العرب، استوى معلوم. والكيف مجهول لنا يعني. والإيمان به واجب، الإيمان بأن الله استوى العرش، والسؤال عنه عن كيفية بدعة. ثم قال الإنسان: لا أراك إلا مبتدع فاخرج، يعني أنت تحاول دخل البدعة. إذن هنا قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا هو الحكمة من خلق هذا الإنسان، الحكمة من خلق هذا الإنسان الابتلاء والامتحان. الحياة كلها ابتلاء وامتحان، يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني مبتليك، قال الله تعالى في الحديث القدسي، يقول لرسوله: إني مبتليك ومبتلي الناس بك. الرسول بما أتاه الله مما أوحى إليه جل وعلا من أحكام وما أنزل عليه في القرآن ابتلاء للمكلفين، ابتلاء للمسلمين، هل يمتثلون ويطبقون أم يتمردون ويتحايلون. إذن الرسول هو ابتلي حيث خلفه أكثر الناس وحاربوه وحاربوا أقرب الناس إليه، ومبتلي الناس بك بما أوحاه الله إليه من الكتاب والسنة. هذا ابتلاء وامتحان، الحياة كلها ابتلاء وامتحان. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، خلق الموت والحياة ليبلوكم، يختبركم أيكم أحسن، ما قال أيكم أكثر. قد يأتي منافق لا يؤمن بالله ولا بالآخر، والدنيا يعمل أعمال صالحة في الظاهر أكثر من كثير من المسلمين، وهو في الدرك أسوأ من النار. ليست العبرة أكثر، العبرة أحسن أن يكون العمل متقن، يعني حقق الإخلاص والمتابعة، الشرطين، شرطي قبول العمل. العمل الأحسن هو العمل الأخلص المتابع لشرع، هذا العمل الأحسن. وإذا قد يصلي في الجامع في المسجد 50 رجلا ما يتقن صلاته إلا 10، واربعين صلاتهم صلاة المسيء، وصلاة لا يطمئن فيها ولا يقيم ركوعها ورشدها. كثير من الناس تراهم يقضون الصلاة ثم تفت إلى هؤلاء وركز، انظر كيف يقضي الصلاة. الآن في ليس في مسجد دون آخر، لأن المؤمن انتبه، ليست العبرة بذات العمل، العبرة بإتقان العمل وإحسان العمل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون، لئن قلت لكفار قريش، لأن الرسول يخاطب كفار قريش، يقرأ عليهم القرآن ويذكرهم الباعث بعد الموت. فإذا قال وغلى لهم الباعث، ذكرهم بالبعث صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم الآيات، قالوا هذا سحر. قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة، يعني على سنة وطريقة، نحن نبذل أباءنا. وهذا اللي تقوله كلام جديد ما خبرناه قبل. إذن وكفار قريش ينكرون البعث، بل كثير من كبار قريش وقادة قريش يؤمنون بهناك بعث، لكن يجحدون وهم يؤمنون بالبعث. ولذا لأنهم عندهم بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام، ومنها الإيمان بالبعث، لكن في مواجهة الرسول يجحدون، لأنهم لا يريدون، لو أثبتوا اتبعوا واستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله أخبر عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن لأن الإيمان بالبعث هذه فطرة مغروسة بالنفس البشرية التي على فطرتها، ما تلقت تربية عكسية، ما تجيها تؤمن بالبعث، لكن بسبب التربية العكسية المخالفة ينكرون البعث ويشركون بذو الأصنام. إذن قال تعالى ولئن قلت، طبعا هنا قسم وشرط، إن شرط اللام هنا لام القسم، يعني والله إن قلت، قسم يقسم جل وعلا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا، يعني كفار قريش، سوف يقولون. وهذا من علامات النبوة والإعجاز، حيث أنهم سيقولون وقالوا، لما قلتهم حبي كذا ترى يقولون كذا، قال قبل أن يقولون. الله جل وعلا ألا أخبر رسوله أنهم سيقولون وسيستمرون يقولون ويموتون على شركهم، يعني. وهذا كثير من كفر قريش، وليس كلهم، في ناس من قريش، من كبار قريش أسلموا بعد هذه الآية، مثل أبو سفيان أسلم في فتح مكة، جبير مطعم رضي الله عنه أسلم، وبعد خالد وليد أسلم متأخر بعد الهجرة. إذن أسلم بعد هذه الآية من كبار صناديد قريش، فيكون الآية هذه من العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. إذن قوله تعالى ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر، يعني إن هذا القرآن ستلوح علينا هذا سحر صدر من شخص ساحر، وأنه أنت أو من واحد ساحر علمك. طبعا هم كفار قريش أطلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة يعني الصراع بين الرسول وأصحابه وبين قريش والقرآن ينزل، أطلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم صفات كثيرة، يعني يريدون أن ينفروا عامة الناس والرعاع والأتباع، يعني وصفوه بأنه ساحر وأنه شاعر أنه كاهن أنه يعلمه بشر، أن ما يقوله أساطير الأولين. إذن هم كل مرة يجيبون تهمة ما تنجح جريره هكذا. ولئن أخذنا عنهم العذاب، يعني كفار قريش، لأن الآيات نزلت فيهم، وهذا أيضا موجود في كفار آخرين. يقول تجد بعض الكفار حتى في زمانه يقول المتدينين والناس الصالحين، يقول تجد كفار يقولون لهم يعني أو كان تقول يعني خطر عليكم تلاقيكم عذاب، وين عذاب؟ قبل شهر تكلم كلام واحد قلت وين عذاب؟ كفار قريش كانوا يقولون هذا، كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم ألست تنذرنا بالعذاب؟ وين عذاب؟ فرمس تطلب ربك نزل عن عذاب إذا كنت صادق. وفي آيات نزلت تبين هذا، كقوله تعالى في سورة أنفال، وقالوا اللهم يدعي، هذا رئيسهم أبو جهل كان يدعو ويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، يعني نزل عذاب، أنزل عذاب، كان هذا محمد على حق وين عذاب؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم. إذن هنا قالوا ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة، أمة يعني مدة، أمة هالكلمة ذي ما يصلح انك تفسره تاخذ الحاله وتفسره، تفسره في سياقها، تفسرها داخل سياقها، لان المقصود بامه هنا الى امه معدوده، الى مده معدوده، هل سياق الى امه معدوده. بينما في قوله تعالى ان ابراهيم كان امه، ما في ان ابراهيم كان امه معدوده، إن إبراهيم واحد، إن إبراهيم كان أمة، يعني كان رجلا يجمع اجتمع فيه خصال لو وزعت على أمة لكفتهم أمة. يقول الناس في الواقع فقنا يقولون والله ما شاء الله هذا يعدل أمة، هذا يعادل أمة شخص صحيح. أيضا إبراهيم سماه الله أمة لأنه سبب في تكوين الأمة، أمة مسلمة كالسبب، يعني أسس أمة. طبعا في قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي يتذكر بعد مدة، وتذكر بعد مدة بعد زمن. وقد يكون أمة جماعة من الناس بغض النظر عن دينهم، كقوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة جماعة. وقد يكون الأمة الملة والدين كما في قوله جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه ملتكم وشريعتكم شريعة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن كلمة أمة ذي لا يصلح أن تفسرها إلا داخل السياق، وهي لفظ واحد يختلف معناها بحسب السياق. إذن قال تعالى وليأخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسه، على يوم يعني كفار قريش يقولون لا تأخر العذاب، أخر الله العذاب ومكّم عجاهم العذاب 13 سنة وهم يحاربون الرسول ما جاءهم عذاب، فسيجدهم يقولون وين العذاب؟ ولا ربك حبس عنا العذاب. إذا قال تعالى ألا يوم يأتيهم، يعني اليوم هناك يوم محدد عند الله، وليس للرسول أي تصرف، ولا يملك الرسول يقدم ولا يأخر. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، إذا نزل العذاب لا أحد يقدر يصرفه ولا يمنعه ولا يرجعه، إذا نزل بأمه لا يستحق يرجعه. وأقرأ أنت الأمم السابقة لما نزل العذاب ما قدر أحد يرجعه، يعني لما يعني نزل العذاب ب يعني قوم لوط، إبراهيم عليه السلام خاف عليهم، خاف على لوط وذرية لوط وأهل لوط، لأن لوط وبناته وولاده تبعوه وسلموا معه، وخلوا الجادل الملائكة ستأتيك في السورة إن شاء الله. إذا قال تعالى وحاق بهم ما كانوا يستهزئون، يعني العذاب اللي كانوا يستعجلونه نزل بهم، وأول ما نزل في غزوة بدر أول ما نزل، واستؤصل من قياداتهم قيادات قريش على راسهم أبو جهل 70 شخص قيادات، وليس مثل ما نقول جنود صغيرين، قيادات يعني 70، وأسر 70 في أول معركة أول مواجهة، وبعدين إذلال لقريش كفار قريش. أول شيء أن أهل مكة في الجاهلية ما هزموا قد، وكانت قريش هي تترأس العرب في جزيرة العرب، والعرب كلهم يعبونها، فهزمت على يد أناس قلة ويعرفونهم أقاربهم بني عمومتهم، وكلهم يعتبرون يعني في الحرب يعتبرون قبل الإسلام جنود لأبو جهل، لأن أبو جهل هو يرأس مكة يرأس مكة. مع ذلك في غداة حصدوا، أقل من يوم حصدوا هؤلاء 70، وهو والجيش غير متكافئ، قريش فوق 1000 والصحابة 319. إذن هذا أول هزيمة ونكال لهؤلاء الذين كانوا يستعجلون العذاب. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا فيه يستهزئون. ثم قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، يعني الجنس جنس الإنسان يستثنى المؤمنون الصابرون الذين يعني يعملون بالكتاب والسنة. الإنسان بجنسه إذا أتاه نعمة ورغد عيش وصحة فإنه يستكبر ويطغى ويتجبر، وإذا مرض ييأس ويتشائم ويعتبر ما أصابه هلاك وقضاء سيقضى عليه. هذا الإنسان الذي ليس يؤمن وهو إيمانه ضعيف، يعني حيث تجد مسلم لضعف إيمانه عنده إذا رزق مال صحة ويعاش يعني انتقل إلى حياة يعني أصبح غني ترك دينه، ترك أشياء كثيرة من دينه وجود لضعف إيمانه، وإذا جاء مرض وزاروه الناس ستراه نفسيا منهار، نفسيا منهار ومنحط من الناحية النفسية. موجود مسلمين لكن ضعاف في دينهم ضعف دينهم، ولا الأصل أن هذا يوجد عند كفار. قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، هذه الرحمة السياق يبين لنا أن الرحمة هنا هي عبارة عن نعمة، مال من مال ولد وصحة ويعني رغد عيش، هذا النعمة الرحمة هنا. ثم نزعناها منه فأصبح مريض، وكان أول صاحي ونشيط جاء مرض يعني شديد قد يكون لا يرجى برؤه، فجاءه جاءهم جاءوا مثلا جائحة وأذهبت ماله، كانت تكون له تجارة وسودعات واحترقت تجارته، يعني قد يكون نهبت ثروته. إذا كان هذا الإنسان يعني كافرا فإنه تنهار نفسيته ويفقد وجوده وربما ينتحر. كافر كم تسمع في بلاد الكفار كذا تنتحر. إذا كان ضعيف الإيمان تجد عده من الحسرة وضيق النفس واليأس والتشاؤم في نظرة المستقبل لضعف إيمانه، وهذا يكون بالنسبة للمؤمن نسبي لأنه عنده نسبة من الرجاء والأمل والتوكل على الله لكن ضعيف. إذا قال تعالى إنه ليئوس كفور بالنسبة للكافر الإنسان الكافر، ثم قال تعالى ولئن أذقناه ما نعمى بعد ضراء، يعني الأول إيه ما هم مريض ولا شيء، عنده رحمة جاءوا رحمة ونعمة ومن طالعوا برغد عيش ثم فقد ثم صلب. هذا الثاني يعني كان فاقد يعني كان فقير كان عنده مرض ثم شفي وتجر، قال ولئن أذقناه نعماء وكان قبله يعني في حالة صعبة. الأول نزع ما كان عليه، الثاني أصابته الضراء يعني بشكل سريع والضراء المرض، والأول رغد العيش والثانية الضراء مرض سقم ومرض وربما يكون موت أقرب الناس إليه، كما نجد في القرآن ذكر الله البأساء والضراء وحين البأس، في بين الفرق البأساء والضراء وحين البأس، البأساء الفقر، الضراء المرض، حين البأس القتال الحرب، حين البأس القتال الحرب. إذا قال تعالى ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني، يعني إذا زال الفقر إذا زال المرض وعادت إليه الصحة فهو فرح في نفسه، فرح في نفسه أنه لن يعود إلى المرض ولن يعود إلى المرض ثانية، كأنه عنده أمان، كأنه اطلع على لوح المحفوظ وعالم مستقبله، يفرح فرح يعني بدل ما يشكر ربه يسيطر عليه فرح يغمره فرح من دون ذكر ولا شكر، ويفتخر على الناس، الفخر على الناس والفرح ذاتي، فرح فخور. ثم استثنى جل وعلا القلة، في القرآن الاستثناء المستثنى هو القليل والمستثنى منه هو الكثير، إن الذين آمنوا وعملوا قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، استثنى القليل إن شأن في خسر إلا الذين آمنوا، إذن المستثنى هو القليل إلا الذين آمنوا. طبعا هنا قوله تعالى إلا الذين صبروا، قد يقول قائل ما قال آمنوا، لأن هذا الصبر زيادة على الإيمان وأعلى درجة من الإيمان، لأن هذا الصبر الشرعي مو بصبر الفطري الطبيعي، يقول يا أخي فلان كافر بس يصبر، يا أخي الحمار أجل منه يصبر كفلانه، الحمار يصبر أجل منه كافر، الحمار والبعير يصبر أكثر من البعير. إذن المراد صبروا صبر عبادة، عبادة يعني صبروا عن يعني صبروا عن جزع بنزول، إذا نزل عليه أشياء يعني ونزلت فيه ضائقة فهو يصبر ويلجا، وايضا يصبر على الطاعات فلا يترك شيء من العباده الطاعه، والثالث يصبر على المنكرات والمعاصي والاثام. اذن هذا صبر عباده، هذا المقصود هنا، الا الذين صبروا. وهذا الصبر يجب ان نفعله نحن في الواقع، نحن فقعنا. يعني لو واحد مات له قريب، يعني قريب جدا، كان يكون ابنه او زوجته او امه، بس قريب وكانت كبير عنده، فانه هنا هذا هنا ياتي صبر الشرعي، فلا يجزع ولا يلطم الخد ولا يعني شق الجيب، وإنما يسترجع، إن الله لا يرجعون، سترجع ويعلم أن ما أصابه ولا كل أخطأ، وأن كل شيء بقدر. إذن هذا صبر شرعي ثم تكون في الآية، وإلا اللي في النار يصبرون، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم أهل النار، يعني أهل النار ذكر الله ما في مواضع صبرهم، ويقولون هم سواء علينا أصبرنا أم جزعنا، ما لنا من محيص. إذن صبر أهل النار لا فائدة منه، أصبروا صبرا ولا جزعوا إلا واحد. إذن قال تعالى صبروا وعملوا الصالحات، علامة الصبر المواظبة على عمل صالح في عند الشدة، كما يواظب عليها الرخاء والنعمة، كما يقول عمر رضي الله عنه الغنى والفقر لحظ مطيتان، يعني مثل بعيرين لا أبالي أيهما ركبت، يعني أنا ما أبالي عشت فقير ولا عشت غني، أنا متمسك بالدين مجتهد في أن أعمل الصالحات، عشت فقير ولا غني ما يأثر على المؤمن الصادق، مهما مرت عليه أحوال في الدنيا ما تغير عبادته ولا يعني تجعله يرجع إلى الوراء ويتنازل عن عبادات كان يعملها. هذه مهمة، كثير من الناس يقول له يا ما شك سني بالمسجد، قال لي سجلت أنا، هذا الحين شيء آخر، إنسان كبير الحين، هذا كأول يا ما أنا فقير. هذا مشكلة موجودة مع الأسف في مجتمعاتنا، موجودة تجده، إما قالها باللسان المقال قال بسان حل. إذا قال تعالى الذين صبروا وعملوا الصالحات، الصالحات الأعمال الصالحة التي فيها توفر فيها الشرطان، الإخلاص والمتابعة، يعني صحة النية وصحة الوسيلة، الوسيلة صحيحة في اتباع القرآن والسنة، النية صحيحة يعني في القلب، النية يعني يعمل مخلص لله، لا يصيبه في عمله ويطرأ عليه شرك أو أقل من أو شرك أصغر كالرياء. انتبه، إذا خاف من الشرك اللي هو الرياء أو السمعة، يعالج هذا بأعمال صالحة خفية، لأن العمل الصالح الخفي ما علمه إلا الله، يطرد السمعة هذه قرية. افرض انه شخص يعني ويقرأ صوته يعني حسن، وجاء الشيطان وقال لي خلفك كله مثلين عليك، عنده رد داخلي يقول انا الحمد لله اصلي بالبيت اكثر من صلاة الفريضة، هذه اصلي بالليل واقرأ بصوت حسن ما حد يسمعني ويدريبي. إذن ما يستطيع الشيطان يأثر عليه، لأن عنده عبادة في السر، هذا مسألة مهمة جدا في طرد الرياء. طبعا هنا قال تعالى أولئك لهم مغفرة، يعني الذين صبروا وعملوا الصالحات جزاؤهم مغفرة وأجر كبير. طبعا مغفرة، للمغفرة أصلها مأخوذة من المغفر، وهي الغطاء الذي يلبسه المقاتل المجاهد على رأسه، غطاء من حديد يقيه وقع الشام في الحرب. المغفرة الستر. إذن المغفرة تتضمن أمرين: ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني الذي يصبر على أقدار الله المؤلمة ويحتسب وهو مواظب على الأعمال الصالحة لك في كل حال، هذا له أجر، يعني له مغفرة، وهي أن يستر الله عيوبه ويكشفها أمام الناس وذنوبه ويتجاوز عنها. معنى الثاني يتجاوز عنها. أجر كبير يعني أجر مضاعف، وهذا الأجر الكبير يعني يؤول به، هذا الأجر الكبير يؤول به إلى أعلى الدرجات، إلى دخل الجنة الدرجات. إذن الجنة درجات، والمؤمنون متفاوتون في الجنة، وأفضل شيء في الفردوس الأعلى. وذلك المسلم أمر في الحديث الصحيح إنه إذا سأل ربه أن يسأل يسأله في الفردوس الأعلى، إنه أعلى جنة وأوسط جنة وسقفه عرش الرحمن. ولا يكون اقتصادي يقول يكفي أدخل جنة وسع عند الباب، لا ما يصح، يطمع في رحمة الله تعالى. إذن قال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. هذه تسلية للرسول، تسلية في آيات كثيرة مكية لا مكة، تسلية لما يجده الرسول من معاناة ومساومات من قبل كفار قريش، يطلبون منه ان يتنازل عن دينه او بعض دينه، ويله من المميزات ويوفرون له كل ما يريد، لكن تنازل يعني بحيث هو وياهم يصرون على حل وسط، يترك بعض الاشياء ويغمض العين عن اصنامهم، وهم بنفس الوقت يطبقون بعض الأحكام تصح لهم. يريدون دين ووسط، وسط بين بين. جاءت الآيات تبين ما في دين أصل، ما في يعني فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، ما في يؤمن بالله ويؤمن بالطاغوت جميع، ما يجي ويقبل منه، لابد يكفر بالطاغوت وإلا ما يقبل إيمان بالله. إذن هنا الله جل وعلا يسلي رسوله، يقول يعني وإن يعني حاول كفار قريش بكل ما أوتوا من مكانه وجاه وسلطة ومال، حاولوا أن يصرفوك عن بعض دينهم بعض دينك، فلا تستجب لهم، فلعلك تارك. والرسول لن يستجيب، لن يستجيب، فإن الله عصمه، عصم رسوله من الشرك ومن الاستجابة لأي كفر وضلال مهما كانت محاولات قريش، معصوم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. قال وضائق، قال القرطبي في تفسيره قال ضائق ولم يقل ضيق، قال ضائق ولم يقل ضيق، هنا قال ولم يقل ضيق، ليشاكل ما قبله وهو تارك، ولأن الضائق عارض والضيق هذا ذم منه. يعني القرطبي يقول في قوله تعالى: فلعلك تارك ما يوحى إليك وضائق، قال ضائق ولم يقل ضيق لأمري. أولا يناسب قوله تارك ضائق، يعني هم نحكى البلاغية والأسلوب، يعني القرآن أعلى أسلوب باللغة ليناسب تارك، فلعلك تارك يناسبها ضائق، تارك ضائق في تركيب الكلمة. الثاني قال: لأن الضائق ضيق عارض يبوي ما يلبث أن يزول. كلمة ضائق يعني وزن فاعل، يعني ضيق عارض يزول. وأما ضيق يعني مثلا ضيق صدرك، يعني ضيق ملازم ومستمر. هذا التفريق بينهم على المعنى. إذا قال تعالى: فلعلك تارك يعني يا محمد بعض ما يوحى إليك، كما يدعونه كفار قريش أن يترك بعض الوحي، مثل ما كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: اعبد إلهنا سنة، آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة. أنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يعني ما فيه وسط، حل وسط. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز. يعني كفار قريش كانوا يواجهون الرسول بأشياء كثيرة، كما مر معنا أنه يصفون كلام الرسول بأنه سحر، يصفون الرسول ساحر، يصفون كاهن شاعر، أيضا يقولون لو إذا كان يوحى إليك لماذا ما تخلي الملائكة ينزلون مع الوحي لولا أنزل، قال أو جاءه ملك، جاء معه ملك اللي قبله، لولا أنزل إليه كنز. قل لي: إذا كنت صادق يا محمد ورا ما ينزل نزل ربك معك كنز، بتكون أغنى واحد بالعرب، مكة وبقية جزيرة العربية أنا واحد، لأن الله نزل كنز، يعني يقول كنز من ذهب. إذن قريش يطلبون أشياء ليست هي مهمة الرسول ولا وظيفة الرسول. الرسول ما يستطيع أن ينزل لهم، لأن الرسول أرسل مبشر بشيرا ونذيرا، أرسل يأمر الناس، يدعو الناس للتوحيد وينهم عن الشرك، أرسل بوحي وهو القرآن والسنة التي معه، الوحي الثاني السنة مكملة، ولم يرسل يجري لهم مكة ذهب، يقلب جبال مكة ذهب، يكون له جنة من نخيل وعنب، يفجر النهار خلال تفجيره، كل ذلك أطلبوه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. إذن قالوا: لولا أنزل علي كنز أو جاء معه ملك. يعني لو يقولون كفار قريش: لو محمد لما قال أنا رسول ونبي وأن الله أوحى إلي وأن هذا وحي من الله، ولما جاء ملك يمشي معه لا يعني في أي مكان ويقول يصدقه، لسألوها قريش قالوا: هل صحيح؟ يقول: نعم صحيح. هذا كلام يعني عقلا مرفوض، عقلا فضلا عن يكون غير، ليست من مهمة الرسول ولا الرسل كلهم. هذا كلام كما يعني لو أن الله جل وعلا أوحى لملك وأنزل ملك لكان لهم حجة، فقالوا يعني هذا ملك عنده قدرات ليست عندنا، لو صام رمضان قال ملك أصلا ما يأكل ولا يشرب، ما مثلنا، حنا لازم نبي ناكل نشرب، سلام حجة. قال: لحنا ملائكة يزعل ملك مثلنا. فعلا يعني ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني خلطنا عليهم ما يخلطون. يا أصابتهم حيرة ووقفوا حيرين، لو أن الرسول ملك، لأن الملك رسول الملائكة، جبريل هو رسول الملائكة، والملائكة كلهم مطيعون لجبريل عليه السلام لأنهم هم ملائكة. البداية والبداية الخلق واحد، أما هذا البشر أرسل الله منهم بشر عاش فيهم ويتكلم بلغتهم وعاش في بلادهم، يعرفون عرف النسبة، إكمالهم أي حجة ولا اعتبار هنا. قال تعالى: أو جاء مع ملك إنما أنت نذير، يعني هذه وظيفة الرسول، للكفار المخالفين نذير، وللمؤمنين المتبعين المطيعين بشير، بشير لهؤلاء ونذير على هؤلاء. المعرض عما جاء بالرسول، المكذب لما جاء بالرسول، الرسول ينذره بالوعيد والعذاب بما أوحي إلى الرسول في القرآن والسنة الذي مبين فصل القرآن، نذير. والله على كل شيء وكيل، يعني الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الخلق وفاوت بينهم وسيحاسبهم، وهو المسؤول عنهم، وهو الوكيل عليه سبحانه وتعالى، وهو الحفيظ على أعمالهم جل وعلا، والله على كل شيء وكيل. ثم قال تعالى، ذكر شبهة طرحها كفار قريش وأثاروها في مكة، وأثارها المشركون واليهود والمنافقون في المدينة، هي شبهة واحدة، وهي قضية إن القرآن صناعة بشرية، القرآن عمل بشري، وهذا الآن في ناس يرون أن القرآن جهد بشري خرج من عقل مبدع مفكر ومحمد بشري، تثار الآن، تثار حتى في بلاد المسلمين، تثار يصيرون أناس يعني تربوا في بلاد المسلمين واسماءهم إسلامية، يصيرون هذه يقولون أنا ما في شيء وحي، الكتب دي كلها سماوية ما هي سماوية، إنما القرآن من عند محمد. طيب والإنجيل عيسى رجل في أمة النصارى كان مفكر ومبدع وطلع الإنجيل، التوراة من عند محمد بشر. طيب واللي ما هو قال مثلا الهندوس لهم كتاب، واحد هندوسي مفكر مبدع طلع هالعبادة لهم. طيب والبوذيين مو لها وطلع هو مفكر وليس أنه يعمل بجيم منزل. هؤلاء النوع الموجودين وجدوا بدأت دعوتهم في أوروبا ثم انتقلت لبلاد العرب، وأوروبا بدأت دعوتهم بإنكار الأديان كلها وتقديس العقل والإيمان بالإنسانية، كل شيء جهد بشري. إذن هذه الفكرة سبقهم إليها كفار قريش في موقفهم من القرآن، وأنهم قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا أيضا افتراه، أم يقولون افتراه، يعني الافتراء الكذب الشديد، يعني أشد أنواع الكذب، يقولون أن محمد اختلق هذا القرآن يقول من الله، هذا معنى الافتراء. قل فأتوا لحظة درت يعني رد واضح جدا، قل فأتوا بعشر سور مفتريات، يعني منكم أنتم من عقولكم طلعوها بس القرآن، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم، نادوا اللي يساعدونكم إذا أنتم يعني شويين 15 نادوا 1000 معكم بعد طلعون 10 خرجوا لنا 10 وأنتم فصحاء ولغاء وتفرقون بين اللي تطلعونه أنتم والقرآن ستدركوا الفرق. طبعا قريش هم قمة الفصاحة يعني في سكان الجزيرة قريش الفصاحة والبلاغة عندهم ولذلك ما حاولوا وقفوا على شيء لأنه يعني الكرة فرق وإن لم يصرحوا بعضهم صرح الكرة فرق بين بلاغة القرآن وأنه لا يمكن لبشر يعرفونه ويمكن أن يطلع صرح له يعرفون هذا وقفوا حائرين تحداهم 10 هنا في مكة الصورة مكية وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإنما استجيبوا لكم لم يستجيبوا وفي لا يخفى ولن للنفي المستقبلي المؤبد هم لم يستجيبوا لما جاء التحدي هنا سورة هود ولن يستجيبوا في المستقبل فإن لم تفعلوا سورة البقرة ولن تفعلوا المستقبل وذلك ما وجد أحد كتب قرآن وزعم أنه أفضل من القرآن أبدا وإن كتب فإنه يهدي هديان ويتكلم كلام ساقط ليس له ليس فيه بلاغة من ناحية الصناعة بلاغة وإعجاز وبيان وليس له دلالة ومعاني عظيمة ولذلك في مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب كان يعيش في اليمامة وكان يعني هو سيد قومه جاهلية فادعى أنه نبي لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ادعى أنه نبي وقومه اتبعوه لأنهم باب العصبية قال هذا نبي في اليمامة وذاك نبي بالحجاز ونبينا اليمامة أحسن لنا من نتبع الوحدة بالحجاز عصبية قبلية ناس جهل أعراض فبالتالي كانوا يتكلمون يعني يتناقلون كلام يزعم مسيلمة القرآن وأول من فضحه من قريش رجل مشرك قبل أن يسلم وهو عمرو العاص فضحه شوفوه عمرو بن العاص كان من دهات العرب قبل أن يسلم زار قام بزيارة لمسيلمة وقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم يقصد محمد صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن العاص يعني عمرو العاص العرب ما يعرفون الكذب وهم مشركين قال له الحقيقة يعني. قال أنزل عليه آن سورة بليغة وجيزة والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأطرق مسيلمة جرع راسه ثم رفع راسه وقال أنزل علي مثلها طبعا كلام ساقط قال أنا أوحي إلي لاحين سورة مثل العصر فأخذ يقرأ من عنده قال وبر ذا حيوان صغير بلبر يعيش مثل الفارة قال وبر إنما أنت أذناني وصدر وسائرك حقر نقير يعني هذا كلام ساقط ما له فايدة أي إنسان مهما كان غبي وفل يقدر يعصف لك الحيوان تطعد يعصف لك فما كان من عمرو العاص رضي الله عنه وكان هذا قبل أن يسلم عمرو العاص إلا أن سكت فقال ما تقول مسيلمة مسيلمة يقول عمرو، فقال عمرو رضي الله عنه: والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. أنك تكذب، يعني تدري أن شو صدري أنك أنت كذاب. إذن هنا هذه الآية: فإن لم يستجيبوا لكم، يعني ما يستجيبوا للرسول قريش، ولا يستطيعون يأتوا عشر صور ولا بصورة، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فاعلموا، اعلم يا محمد ومن تبعك، أن هذا القرآن أنزله الله وبعلم الله، فلا يمكن لبشر أن يكون علمه كعلم الله. وانت ما ضلالك. ثم قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين يسألهم في الآخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. هذه الآية مقيدة بآية الإسراء، فإن الكفار مهما أراد الدنيا المسألة بحسب إرادة الله، قد يحصل له ما أراد وما خطط، وقد يموت قبل ذلك أو يجهض المشروع اللي خطط له، كما في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة، وهذه في الكفار، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. المسألة بإرادة الله وليست مطلقة. ولذلك هناك كفار عندهم مشاريع فشلت، عندهم مشاريع ماتوا وهم في بداية المشروع ولم يستفيدوا من الحياة وهكذا. طبعا نقف على قوله: أفمن كان على بينة، من أجل أن نعود بعد ساعة المغرب مباشرة. لا توفيق. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، ما بعد. قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، هذه الآية: أفمن كان على بينة من ربه، بدأت بالاستفهام في قوله: أفمن كان على بينة من ربه، يعني لا يستوي من كان على بينة من ربه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بمن كفر وظل وحارب الإسلام، لا يستوي هذا وهذا، يعني لا يستوي محمد صلى الله عليه وسلم وكفار قريش. محمد صلى الله عليه وسلم الذي على بينة بهذا الوحي المنزل عليه بهذا القرآن العظيم الموحى إليه، ويتلوه يعني يتبعه، فإن التلاوة في القرآن قد تكون بمعنى الاتباع، كما في قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني تبعها. وقد تكون التلاوة بمعنى القراءة، كما في قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته، يعني قرأت، زادتهم إيمانا. وقد تكون التلاوة بالمعنيين جميعا، بمعنى القراءة والاتباع، كما في قوله تعالى: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، يعني اقرأ القرآن واتبع القرآن، بالمعنيين جميعا. إذا قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يعني يتبعه، شاهد منه يعني يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، شاهد على صدقه وهو القرآن. بعض المفسرين قال جبريل، ولا تنافي هنا، لأن جبريل هو الذي أوحى للرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهو الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم معه شاهد يشهد على صدقه وهو القرآن. ف فالرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يعني ينكر على قريش ويعظ قريش ويبين لهم ويتلو القرآن معه القرآن شاهد يقرأ الآيات عليهم ويتلوه شاهد منه. ومن قبله كتاب موسى التوراة، قبل القرآن كتاب موسى، يعني موسى عليه السلام مع التوراة أعظم دليل على صدق التوراة. وهناك آيات حسية لموسى لكن أعظم شيء التوراة. من قبله كتاب موسى، كتاب موسى عليه السلام والتوراة إمام، يعني مرجع يقصد، تقصده بني إسرائيل وترجع إليه إماما ورحمة، تضمن أحكام تفصيلية التوراة، وفيه من الأحكام التفصيلية التي لا توجد في الكتب المنزلة مثلها وأوسع منها إلا في القرآن. أعظم كتب بني إسرائيل التوراة. وأما الإنجيل فهو مكمل، ليس كتابا مستقلا، وإذا يسمى العهد الجديد مكمل للتوراة. الإنجيل مكمل للتوراة، ليس كتابا مستقلا، وأكثره مواعظ ويعني تذكير لبني إسرائيل، إذ أنه مساند للتوراة. إذا قال تعالى أولئك يؤمنون به، أولئك يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالقرآن بشكل مفصلا ويؤمنون بالتوراة مجمل، إن الله أنزل على موسى وأنه أعظم كتب بني إسرائيل وأن الله كتب لموسى التوراة بيده، هل يؤمنون به؟ لكن التفصيل لا، ما في تفصيل، يعني ما في واحد يجيب التوراة وقد يقرأ يقول الله بقرأ السورة ذي بالتوراة، لا، التوراة الآن محرف وليس لأحد أن يقرأ بالتوراة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه نسخة من التوراة فأنكر عليه وقال أموته بيكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني يقول لو موسى موجود ترك التوراة قرأ القرآن رجع القرآن. ولذلك عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان يحكم 40 سنة في القرآن ولا يحكم بالإنجيل، إذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة وناسخ الكتب السابقة. إذن قال تعالى ومن يكفر به، يعني يكفر بالقرآن، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بالكتب السابقة والرسل السابقين، ومن يكفر به من الأحزاب، يعني أحزاب الكفار سواء كفار قريش أو كفار القبائل حول قريش أو المنافقون في المدينة أو اليهود، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يعني مآله إلى النار، أي كافر مآله إلى النار. فلا يقبل الله إلا الإيمان بالقرآن والإسلام بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الإسلام، كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ولذلك ما في أحد يترحم ولا يجوز ولا صح الواحد يترحم على يهودي ولا نصراني مات، مهما كانت أعمال النصراني، يعني ما كانت أعماله يسميه أعمال خيرية يقول يترحم عليه، لا يصح الترحم على الكفار لأنه مآلهم إلى النار ومصيرهم إلى النار. ولكن قال تعالى ومن يكفر بالأحزاب فالنار موعده، فلا تكن في مرية. يعني هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنهي هنا لا يقتضي الوقوع، يعني لا يلزم منه أن الرسول في شك وامتراء له، إنما هذا تحذير للرسول وفي ضمنه تحذير للأمة، فلا تكن في مرية منه، يعني من الوحي الذي ينزل عليك، إنه يعني القرآن وما تضمنه من أحكام وأخبار، إنه الحق، إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس في كل زمان الأكثرية كفر والأقلية هم المؤمنون في كل زمان، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، ومن أظلم يعني استفهام بمعنى النفي، لا أحد أظلم مما افترى على الله، يعني أشد الظالمين ظلما، الذين يكذبون على الله أشد الظالمين الكذابين المفترين الذين يفترون على الله ويكذبون على الله، أولئك يعرضون على ربهم يعني يوم القيامة، موعدهم القيامة وحسابهم عند يوم القيامة، يعرضون على ربهم ويقول للأشهاد، الأشهاد هم الملائكة الموكلين بكتب أعمال العباد، ومن ضمن أعمال كفار، فكل واحد هناك ملائكة، إذا كان كافر يكتبون السيئات لأن كل أعماله سيئة، والأشهاد الرسل أيضا يوم القيامة، لأن كل أمة يشهد رسولها عليها أنه قد بلغ البلاغ المبين، كل رسول كل أمة يتقدمهم رسولهم يشهد أنه بلغ البلاغ المبين. إذن قال تعالى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يعني الملك يكتب السيئات يقول عن هؤلاء الكفار الذين كتب السيئة، قال هؤلاء كذبوا على ربهم، والأنبياء يقولون للكفار الذين لم يؤمنوا بهم هؤلاء كذبوا على ربهم وكفروا بربهم. ثم يأتي الرد يوم القيامة على هؤلاء الكفار من قبل الملائكة سمعتهم، لأن اليوم القيامة يوم الحساب والجزاء ينزل الملائكة يعني يملؤون أرض المحشر، فهنا يقولون لعنة الله على الظالمين، يلعنونهم لعنة الله على الظالمين، الظالمين هؤلاء الظلم هنا كفر، ظلم كفر، لأن جت صفاتهم يصدون عن سبيل الله، هؤلاء الظالمون الكافرون، وليس ظالم فقط كبائر، فالكبائر هؤلاء كافرون، لا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون، يعني من صفاتهم يصدون عن سبيل الله، يعني في الدنيا كانوا يصدون الناس، يصدونهم الناس عن دين الله وعن الحق، ويبغونها يبغون يطلبون طريق الحق والوحي والقرآن، يبغون المنهج الحق والطريق الحق، يبغون يطلبون له العوج، يطلبون له العوج. قال السعدي، قال الإمام السعدي يجتهدون ويطلبونها، قوله تعالى ويبغونها عوجا، يبغونها عوجا، قال يجتهدون في ميلها، يعني في ميل الشريعة وأحكام الله والآيات جاءت في القرآن يفسرونها غير تفسيرها، قال يطلبون عوجا، قال يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها لتصير عند الناس غير مستقيمة، فيحسنون الباطل، يعني هؤلاء الظالمون الذين يصدون عن سبيل الله يحسنون الباطل ويقبحون الحق قبحهم الله. هذا كلام السعد في تفسيره. قال تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. يعني هؤلاء صفات الكافرين. أولئك كفار. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني كان في الدنيا الله أملى لهم وأعطاهم عمر يعيشون ولم يعاقبهم، وليسوا بمعجزين لله. يعني الله جل وعلا لو أراد عقابهم في الدنيا عاقبهم، لكن يؤجلهم يوما تشخص الأبصار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم سواء، إلى آخر سورة إبراهيم. قال تعالى في هذه الآية أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. يعني الله أملى لهم في الدنيا وأمهلهم ليجمع عليهم العذاب في الآخرة، والعذاب مضاعف عليهم عذابهم لأنهم كفروا، ويضاعف عليهم العذاب لأنهم إضافة إلى كفرهم يصدون عن الإسلام، إضافة إلى ذلك يحرفون الآيات معاني الآيات ويبغون لها العوج ويصرفون عن معناها وتأويلها الصحيح. يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع، يعني في الدنيا الله أعطاهم سمع وما استفادوا منه، فهم بحكم من لا يستطيع ولا يسمع. وفي الدنيا أعطى هؤلاء الكفار أبصار فلم يستفيدوا منها، فهم ما كانوا يبصرون، لا كان بحكم لا يبصر، لأنهم فاقدين البصر من الناحية المعنوية، لا ما استفادوا من أبصارهم. يعني قرأوا الحق، ما قرأوا الحق وقرأوا تأويله صحيح لغرض في نفوسهم، ما يسمعون الحق ودعاة الحق لغرض في نفوسهم، إنما لا يريدون إلا الافتراء والكذب والبطل. وظل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم أملهم هذا، بحيث في الآخرة لا يستطيعون، في الدنيا راحت عليهم الدنيا، في الآخرة ما في مجال توبة، ولا أن يبدلوا عملا صالحا، ولا أن ينيفوا ويرجعوا إلى ربهم في الآخرة، لأن الدنيا هي دار التوبة والإنابة، والآخرة دار الجزاء والحساب. ثم قال تعالى أولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني هؤلاء الظالمين، هؤلاء الظالمون ظلم كفر، الذين يصدون عن سبيل الله في الدنيا، والذين يبغون أن يكون طريق الحق طريق ميل وطريقا يوافق طريق الإجرام والفساد، ويؤولون الآيات تأويلا باطلا، ويؤولون السنة تأويلا باطلا، كان يقولون إعادة قراءة النص، قل نحن نريد قراءة إعادة القراءة، يعني يقولون بفسر القرآن لعصنا تفسير جديد، اترك يقولون اترك الطبري من كثير الشوكاني، اترك المفسرين المعروفين الذين يتبعون الأصول والضوابط، فسر أنت، واللي عارف اقرأ القرآن فسر، اقرأ الحديث واشرح أنت. طيب الأولين شرحوا اتركهم، هل شرحوا لزمانهم وعصرهم؟ يبغون هاي وجهة من أجل إدخال كل فساد وكل ضياع وكل إلحاد وباطل في شروحاتهم. هكذا فلينتبه المسلم، لا يجوز التفسير مبني على اتباع، لا يجوز لمسلم يذكر القرآن فسر وهو ما قرأ تفسير الآيات ولا رجع لفسرين وجاء بفسرين، كما في الحديث لا يجوز يشرحه إلا وقد رجع إلى المحدثين الذي شرحوا الحديث جهابرة من المحدثين، كمثلا بحجر الإمام بحجر الإمام النووي أزمة سابقين تمكنوا من علوم كثيرة. إنسى الشروع النص هذا لا يمكن أن يفسره إلى المختصون. أرأيت أنك نص طبي لا يمكن تجيب كاتب شخص نجار يشرح لك النص الطبي هذا، ولا حداد ولا كهربائي، لا ما يشرح النص إلا صاحب اختصاص. فإذا كان نص بشري وضوابط وقواعد ومسائل بشرية فكيف بكلام الله يتلاعب به المتلاعبون؟ فلينتبه المسلم للدعوات المضللة التي تنادي بإعادة قراءة النص، ينتبه. إذا قال تعالى ثم قال لا جرم، لا جرم معناه حقا. قال الخليل بن أحمد والشبعي والفراء قال لا جرم حقا. إذن لا جرم يعني حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا، طبعا القرآن منهج، في القرآن منهج ذكر الله الظالمين المكذبين للرسل وذكر صفات الكافرين، يذكر بعدها صفات المؤمنين. إذا ذكر أهل النار وعقابهم ذكر بعده أهل الجنة ونعيمهم التقابل هذا. وهذا معنى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابها يشبه بعضه بعضا، مثاني يذكر الله الشيء وما يقابله. ذكر المؤمنين وصفات المؤمنين، ذكر المنافقين أو الكافرين أو الكافرين وبعد المنافقين، يذكر الله الشيء وما يقابله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا، المخبت أعلى درجة من المؤمن. المخبت أصله من الخبت وهو المنخفض من الأرض، الخبت في اللغة المنخفض من الأرض. فالمخبت هو المؤمن المنيب المستقيم على طاعة ربه الذي قليل يخطئ ويذنب. المخبت هو المتواضع للناس البشر الخلق بتعامله مع الناس، متواضع ليس فقط يعني عنده إيمان ومطيع لله فقط، أيضا متواضع مع الخلق. هذا صفات للمخبت. المخبت أيضا هو المستسلم المنقاد لأمر الله تعالى، مستسلم منقاد. الخطأ نادر وقليل، بينما قد تجد مؤمن لكن كثير يخطأ ويستغفر باختصار، لكن تجد المخبت متواضع للخلق مستسلم لله جل وعلا منقاد لشرع الله، قل ما يقف خطأ. بشر المخبتين. إذا هنا قال وأخبتوا، وقال تعالى وبشر المخبتين. إذن وأخبتوا إلى ربهم، يعني قد يقول قائل وأخبتوا لربهم، نعم قال إلى للدلالة على معنى آخر، إلى هنا سمى للتضمين، يعني وأخبتوا سائرهم، يعني وأخبتوا في سيرهم إلى ربهم، يعني تصف الصفة هذه. وهذه كما قلت قليلة في المؤمنين، صفة عالية فوق الإيمان وأعلى من الإيمان، يعني مؤمن قوي إيمانه مستمسك بدينه مستقيم متواضع للخلق واخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طبعا الجنة اسم جنس وهي عدة جنان، فماني جنان الجنة واحدة، لكن جنس جنة مثل النار. النار أيضا دركات، المنافقون في الدرك الأسفل دركات، لكن النار اسم جنس. قال تعالى مثل الفريقين، يعني مثل المؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحة، ومثل الظالمين المفترين على الله، مثل الفريقين كالأعمى والأصم، مثل اللي يشوف، يعني مثل تقريبي، المؤمن والكافر. المؤمن مثل المبصر، واللي يسمع يبصر يرى بعينيه ويسمع بأذنيه، والكافر مثل الأعمى وفاقد السمع. ما في يستويان، ما يستوي هذا هذا. لكن قال تعالى كالأعمى والأصم بالنسبة للكافر، والبصير والسميع بالنسبة للمؤمن، هل يستويان؟ إنسان عاقل يعرف الفرق، لا في فرق هذا. إذا المؤمن والكافر كذا، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. ثم قال جل تذكرون ولقد أرسلنا نوح، يعني بدأت السياق من هذه الآية ذكر الأنبياء وأول الرسل نوح. قد يقول قائل طيب آدم أرسله الله إلى أناس مؤمنين، ما في أحد كافر، بقية البشرية عشر قرون على التوحيد من آدم. ولذلك أول رسول بعث بعد أن طرأ الشرك هو نوح. أما آدم بعث إلى ناس مؤمنين هم أولاده أصلا، أولاده تبعه، أول من سكن الأرض من البشر آدم عليه السلام. ثم أخرج الله زوجه من ضلعه، ثم تناسل البشر، جاء آدم وحواء أنجب أولاد، ثم تناسل البشرية على الإيمان والتوحيد الذي زود الله في آدم. ثم بعد 10 قرون طرأ الشرك، فأرسل الله نوح أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن طرأ الشرك. طبعا نوح عليه السلام لم يؤمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام أطول نبي عاش بالدعوة، بعدما بعث وأرسله الله عاش 1000 سنة إلا 50 عام ويدعو قومه، هو عمره أكثر من هذا، قد يكون عمره 1000 سنة أو 1000 وزيادة بعد. لكن من بعث وأرسل إلى أن فارق قومه وأغرق الله قومه، هذه 1000 سنة إلا 50 عام. طبعا أنا نوح عليه السلام لما ركب في السفينة ركب معه قليل، يعني ركب معه حتى زوجته ما كفار، ليست مسلمة، كانت تخفي كفرها ليست مسلمة، لكن أهله أولاده استثناء واحد منهم، أولاده متزوجين ركبوا معه السفينة، يعني مؤمنين، إلا ولد له أغرق، أبى أن يسلم وبقي على دين قومه فأغرق. نوح عليه السلام آمن من قومه قليل، وليسوا أولاده، ولما أنجاهم الله من الغرق واستوت السفينة عجودي، الذين ركبوا مع نوح وهم قليل ماتوا، ما بقي إلا أولاده وأولادهم، ما بقي إلا أولاده وأزواج أولاده وذريته، فبدأت البشرية من جديد. تناسل أولاده بدأ البشر من جديد، كما في قوله تعالى وجعلنا ذريته يا نوح هم الباقين. إذا نوح هو الأب الثاني للبشرية، الأب الثاني يعني بدأت البشرية من جديد بعد أن أنجى الله نوح ومن ركب معه في الفلك. طيب والبقية؟ البقية قليل، هم اللي غرقوا ما هو غيرهم. تقعد يقول يا أخي وين موجود بالصين؟ موجود موجود، لا في موجود، الوجود كان كلهم غرقهم الله، لا أنجى إلا نوح والذين ركبوا معه وما ركب معه إلا قليل. إذن هذه قصة نوح. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني قومه أي رفضوا أن يتبعوه، وكانوا يقولون اللي تبعوك ناس يعني بسطة وسفهة ولا عنده تفكير ولا فكر، لو فكروا ما تبعوك كذا، تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني يقول لنا ما عندهم رأي، بدالهم أنهم يتبعونك ويتبعوك، ما فهم عنده تفكير ولا تخطيط ولا بعد نظر. هذا الحجة باطلة، لأن الحق وما بعث به أي رسول هذا الحق واضح وبين ولا يحتاج شخص فكر، إذا سمع الحق يتبع لأنه حق من الله، ما فيه جاي تفكر. يقول والله هذا ما لم مسلم، يجيك واحد يقول ما لم نستقيم الحين ولا مسلم ولا مصلي إن شاء الله، بدي أفكر شبع السنة مات بعد أسبوع، لا ينفعه، بصبر بعد سنة، بستقيم بعد سنة، من قاله أنه بيعيش سنة أو بيعيش شهر حتى يقدر يفكر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن بكر قال ما عرضت الإسلام على أحد إلا كان له كبوة إلا بكر، يعني كبه تردد وقال أفكر أنا أبكر مباشرة لما الرسول عرض الإسلام بشرعه. إذن هذه منقبة صحيح. قال تعالى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظلكم كاذبين، يعني قوم نوح يقولون لنوح عليه السلام الذين اتبعوك ناس وسطة ما عندهم تفكير، وبعدين أنت واللي معك ما نشوف لك فضل ولا نشوف انك تاجر ولا غني ولا صاحب جاه، وبعدين صرت تحت مظلك وتبعك. هذا شبهه، المكذبين للرسل يفتحون هذه الشبهه. لا والصحيح كما قال القرطبي قال القرطبي ارادوا اتبعك أخساؤنا وسقطنا وسفلنا وسفلتنا. قال الزجاج نسبوهم إلى الحياكة ولم يعلموا أن الصناعات لا أثر لها في الديانة، يعني قال يقول الزجاج يعني الشغل والعمل والوظيفة ما لا دخل في الدين، يعني ما لا دخل في الدين من ناحية أن مثلا فلان لو قلت فلان ما شاء الله متدين وحفظ القرآن ويقوم الليل ما يصلح، يجي واحد يقول طيب وش عمله؟ ما له علاقة عمله. يجي واحد يقول ايه بس انه بلدي صح ويحفظ القرآن ويصلي بالليل ودائما الذكر يذكر الله، جاء واحد قال بس وظيفته بلدي ما له علاقة بلدي، هذه ما له علاقة، يتعلق بالرزق طلب الرزق، ما تضره، ما مكانته عند الله لتقواه لإيمانه وتقواه واهتمامه بالدين، سواء يعني موظف صغير ويمكن يعني مرتبه قليل أو كان يعني صاحب منصب كبير، لا وكثر هل كبير ولا فقير، المهم أنه مهتم بالدين مستقيم مركز على الدين ومهتم بالعلم النافع والعمل الصالح. إذن ثم قال تعالى في قصة نوح: يا قومي، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، يعني أنا يقول الله جل وعلا أنا يقول عندي بينة والله أوحى إلي رحمة، الرحمة هنا الوحي يعني رحمة النبوة، فعميت عليكم يعني أخفيت، الشيطان وعبادة الأصنام سببت لهم أنها انطمست الفطرة وأخفيت عليكم، يعني عميت وأخفيت. إذن هنا هنلزمكموها، يعني لسنا، ليست يقول نوح لست من ليس من مهمتي أن ألزمكم الدين والتوحيد، ما مهمتي، والله والرسل كلهم كذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب ولا يكره الناس على التوحيد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أنت بمكره لا يعني لا مكره للناس، وأيضا قول لا إكراه في الدين، لا إكراه، والرسول لو يستطيع يقحم وإذا يدخل التوحيد قلب أحد لا أدخله في قلب عمه أبو طالب، ما آخر لحظة من حياة أبو طالب والرسول عند رأسه يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان عنده أبو جهل وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب أنت أنك تتبع محمد، فمات ويقول على ملة عبد المطلب لا تأكل، أما الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم، هذه مهمة القاعدة، هذه تقرر الآية، هذه القاعدة العظيمة. ولذلك يقول نوح هنلزمكموها يعني التوحيد والإيمان بما جاء يعني جاء في الوحي من عبادة لله والكفر بالطاغوت، هنلزمكموها يعني كلمة التوحيد وأنتم لها كارهون، يعني ما في قابلية، القلب ما قبله. ثم قال تعالى: ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، يعني يقول الدليل على صدق نوح عليه السلام وكذا كل نبي أنه ما يأخذ مال، يأكل من يعني من عرق جبينه، من عرق جبينه، يعني كان يكون بعض الأنبياء يأكل من رعي أغنم، جرى أغنم، كان يكون يصنع دروع مثل يعني داود عليه السلام، يعني إذن يأكل من عمل يده، لا يطلب من المدعوين مقابل، مقابل أنه يتعب ويمضي وقت طويل في تفريقهم دين الله. لا أسألكم، يعني هنا قال تعالى: ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري، يعني ما أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا، كل المؤمنين الفقراء البسيطين الذين أتوا يعني جلسوا مع نوح عليه السلام وصحبوه واستقاموا على الدين البعث به، ليس له نطردهم ولا ينأى بنفسه عنهم، ولذلك الرسول أمر بأن يصبر مع هؤلاء الفقراء، فقراء الصحابة الذين يدعون الله يعني يعبدون بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اصبر نفسك لأن أنت تصبر، وكذلك الناس مطالب منهم ذلك، أنه هي شو قريب الفقراء يعني يسمع منهم ما يعني ما هي مشاكلهم ويحل ما يستطيع يعني يعرفهم، يقوم بمواساتهم، يجمع أموال يعني ليخفف الظروف اللي يعيشونها هكذا. إذن قال تعالى: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله ضلتهم، يعني لو طردت الفقراء ولا أجالس إلا يعني أصحاب المكانة والشرف والمنزلة، فالله سيعاقبني أشد العقاب. من ينصرني من الله إن ضلتهم، يعني هؤلاء جاءوا حريصين على الدين والاستقامة. أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، يعني هذه ما وظيفتي، أنا ما أرسلت أني أقول أنا أعلم الغيب، ما أعلم الغيب، ما في رسول يعلم الغيب. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم استكثرت من الخير وما مسني السوء. أيضا: ولا أقول إني ملك ولا أقول الذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، يعني لا أقول للفقراء والبسيطين من الناس لا أقول لهم، أقول يعني إن الله ما يدخلكم الجنة مهما صليت ومهما توحصت موحدين مهما أخلصت في العبادة أنتم بالنار، لا يكون فقراء، لا يعني يكون فقراء وناس من أرض يعني من سقطت المجتمع، لا. ولا أقول لاحظ، ولا أقول الذين تزدري أعينكم يعني تحتقرونهم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم حسب صدقهم في قلوبهم وصدق إيمانهم في أنفسهم. إني إذن يعني إذا فعلت الأشياء التي تطلبونها من الظالمين. قالوا: يا نوح قد جادلتنا، يعني هو لبث فيهم نوح يدعوهم الليل والنهار سر وجهار فرادة وجماعات يدعوهم في المدة الطويلة: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا دعائي إلا فرارا، وإنهم كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا استكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم سرا. ما في وسيلة إلا سكنوا عليه السلام. لذلك قالوا: قد جادلتنا، يعني أنك ما خلص شيء، كل وقت جادلنا، إذا جادلتنا يعني خصمتنا فأكثرت خصومتنا، جادلتنا يعني خصمتنا وأكثرت خصومتنا وبالغت فيها. والجدل في لغة العرب المبالغة في الخصومة مشتق جدلي، مشتق من الجدل وهو شدة الفتل، مشتق من الجدل وهو شدة الفتل، يعني فتل الحبل من الجدل. ومنه جاء جدائل المرأة، فهذه الجدائل لأن المرأة تفتل شعرها كل جزء منه يعني ضفيرة تحبكها بقوة، الجدل وهو شدة الفتل. طيب هنا قال جل وعلا هنا: فأتنا طلبوا العذاب، فأتنا تعيدنا كما مر من قبل أن كفار قريش يطلبون عذاب، وهذا شأن كفار المكذبين الرسل كما قال تعالى: استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها، يعني الساعة. الكفار يقول: متى الساعة؟ لأنهم ما عملوا لها ولا قدموا لها، ينتظرون. إذا قال تعالى: قال الله إنما يأتيكم به الله، فأتي لما تعلم أن كنت صادقين، كنت من الصادقين. إنما قال إنما يأتيكم به الله، يقول نوح العذاب عند الله، إذا أراد أن يعذبكم عذبكم. ولما أمهلهم جل على المدة الطويلة عذبهم أشد العذاب بأن سلط عليهم هذا الغرق وهذا الماء المنهمر بحيث لم ينجو منه أحد، وعلى قمم الجبال حتى اللي صعد الجبل وقال: أوي إلى جبل أصبح من المهلك. قال عينما يأتيكم بإذن الله عشاء وأنتم أنتم معجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني المسألة إرادة الله لا أراده الله سقى. إذا كان الله أراد أن يستمر قوم نوح على الكفر والضلال والغواية فلا يمكن أن ينتفعوا بنصح نبيه. وقد حصل إذ أنه لم يؤمن من نوح إلا عدد قليل، ولذلك دعا عليهم نوح بالهلاك. فقال رب لما أخبره الله أنه لا يؤمن من قومه إلا من آمن دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أيضا في قوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك. نوح عليه السلام أمضى مدة طويلة في صنع الفلك، وكانوا الله يعلمه بتعليم ربه، يعني يعلمه الطريقة طريق صناعة السفن خطوة خطوة. وقومه الأمر راوا يستهزئون به، مش يعني سين شنجرا سين، والسفينة ليه شيء بحرنا بحر، هم ليسوا على الساحل، لا حولهم ساحل ليس على البحر، كل سلح لهم سمينة ولا هم يعني يتعاملون بسفن، لذلك يعني يسخرون منه. وقال تعالى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا، يعني بمرأة منها وحفظ منها وكلاة منها، لأن بأعيننا بالباء، فرق بين الباء وفي، يقول بأعيننا يعني في عين الله، لا ما قال في أعيننا، بأعيننا يعني بحفظ منها ورعاية منها وتعليما من الله جل وعلا ووحينا. الله يحيي إليه، صلح كذا صلح كذا، يحيي وحي معناه يعني بالمعنى كذا وحينا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني الذين ظلموا لا تشفع في أحد ولا تطلب منا أن ننقذ أحد. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني الله أخبر نوح أنه سيغرق قومه، فلا تشفع في أحد ولا يعني تدعو الله أن ينقذ أحد. ويصنع الفلك يعني استمر يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ يعني مجموعة من قومه، ملأ يعني ناس أغنياء تجار ممتلئون، ملأ من قومه سخروا منه يعني يستهزئون به، قال أن تسخروا منا فإنا نخسر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لأن الله أخبر نوح أنه سيغرق قومه حتى إذا جاء أمرنا جاء الغرق، جاء أمرنا وفار التنور، يعني جعل الله لنوح علامة التنور اللي يخبزه، تنور يخبزه يضع فيه الحطب ويوقد عليه حتى يصير جمر ثم يخبزه. جعل الله علامة لنوح، إذا فار التنور اركب سفينة وارحل أنت ومن آمن معك، وترى الأرض كلها يعني تنبع ماء وتفور الماء. البداية التنور هذا الصحيح، بس التنور بعض السنين قال التنور وجه الصبح، الراجع عليها كف السرين التنور اللي يخبزه كما هو معروف في اللغة العربية. وفار التنور قلنا أوحى الله لنوح أن يحمل من كل مخلوق، يعني من طيور بهيمة أنعام حيوانات وحوش دواب طيور كل صنف اثنين ذكر أنثى. إذا قال من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني أهله وأهلك من الهلعك أهلك وأهلك، استثنى من سبق عليه قوله ورسوله لأن عدين قومها. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا الصالحين فخنتهما لأن استثناهم. إلا من سبق عليه القول ومن آمن، يعني خذ بالسفينة المؤمنين ولو كانوا من بلك وهم قليل، وما آمن معه نوح إلا قليل. ثم قال تعالى لما ركبوا السفينة قال هذا الدعاء، الله جعل عمر نوح أن يقول هذا الدعاء ومن معه، بسم الله، قل بسم الله، البسملة مشروعة عند الركوب، مشروعة عند مواطن كثيرة. وقال كفوا هي بسم الله مجريها، يعني هي تجري مصحوبة مصطحبة هذا الاسم الله، بسم الله يعني مصحوبة باسم الله، في هذا حفلة، بسم الله مجريها يعني تجري باسم الله، كما تقول اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك يعني اقرأ مصطحبا اسم الله، مصطحبا اسم الله في القراءة. وقال لكم فيها بسم الله مجريها يعني جريانها مصحوب بسم الله، فبذلك في حفظها مع وجودها الأمواج العظيمة، بسم الله مجريها ومرساها، وفي قراءة ثانية ومرساها برمالة ومرساها أو ومرساها قراءة ثانية يعني مكان الرسو وعجودي سوت عجودي، يعني كل ذلك بحفظ الله ورعايته واستحاب اسمه الأعظم جل وعلا. بسم الله مرجيها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، يعني أمر الله نوح أن يستحضر المغفرة والرحمة لأهميتهما في هذا الموطن، غفور رحيم حيث جل وعلا غفر وستر هؤلاء وتجاوز عن أخطائهم فأنجاهم ورحمهم فهيأ لهم بين الأموات يعني كالجبال أن تمشي هذه السفينة. ثم قال تعالى ويشج بموج كالجبال ونادى نوح، هنا نوح نسي أن الله يعني نهاه أن يعني يستغفر المشركين أو يعني يطلب ألا يخاطب رده عن المغرقين، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، نسي هذا، فخاطبه في ابنه. وكان نوح عليه السلام باعتبار هذا ابنه يرى له خصوصية من الظالمين، فقال ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إذن وكان في معزل ابنه، يعني قبل أن يعم الغرق كل شيء خاطب ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، هذا بداية الحوار من نوح عليه السلام، كان ابنه في معزل ما يعني الماء ما وصل قمة الجبال، تو بدايته شيء يا بني يقول اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لاحظ الابن الكافر اللي يعني قلبه يعني استغلظ بما عليه من كفر ولا شرك، قال سآوي لا ينظر الا الى الامور الماديه فقط، ويظن أنه غلب على ظنه وزين الشيطان أن أعلى الجبال الجبل قمة جبل لا يمكن يصل الموقف مبعده الأمطار تصل قمة الجبل. وهذا الابن يعني ابنه بقوة ونشاط بحيث يقدر يرجع قمة الجبل بسرعة. فهنا قال الابن سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نوح عليه السلام لأنه يأتيه الوحي أن هل حصل عذاب وهلاك وأنه ليس الماء هو الماء الذي ينزل من السماء والمعتاد، هذا ماء عذاب، يعني الأرض تفور والسماء يعني ينهمر الماء من السماء بقوة غير معتاد، عذاب لهؤلاء. والله أخبرهم، أخبر نوح بأنه سيغرقهم. ولذلك هنا نوح عليه السلام قال قال لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم. ومعلوم أن الله لا يرحم الظالمين المكذبين الكافرين، فابنه غير مرحوم يقينا إلا من رحم. ثم الماء ارتفع قطع اتصال بين نوح وابنه وحال بينهما الموت، فكان يعني ابن نوح من المغرقين. ثم لما هلك الناس قوم نوح ونوح عليه السلام ومن آمن نزلوا رست السفينة على جبل جودي، الله جل وعلا أعاد للأرض ما كانت عليه. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء غار، غيض الماء يعني أمر الله ملائكة فأغاضت الماء ورجعت الأرض على طبيعتها وغيض الماء وقضي الأمر وقت وجيز كجدها وأصبح على قوم نوح كثرتهم شعب كامل لا وجود لهم وغرقوا انتهوا فانهاهم هذا الغرق. واستوت على جودي يعني السفينة جبل اسمه جودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني من سمع بقصتهم قال بعدا للقوم الظالمين، ولا أحد يقول والله يعني فاجعة مصيبة أسأل الله أن يعفو عنه، ما أحد ما يجوز بعد أسأل الله يعفو عنه ولا حلو له. طبعا هنا نوح عليه السلام لما سأل ربه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، هذا السؤال يعني غريب لكن العاطفة من نوح وظن أن الله سيستثنيه يستثني ابنه فنهاه الله وبين هذا خطأ. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إنه هذا بريء منك ما هو ولدك لا تعده ولدي ليس من أهلك. لماذا؟ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة ثانية إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، يعني الله جل وعلا أنا ما أعطيتك وحي وأذن لك أذنت لك تستأذن ابنك يعني تستأذن لابنك يعني تطلب النجاة لابنك وتطلب أن الله ينجيه في الآخرة. قال فلتكن من الجاهلين. قال طبعا نوح قال ربي نعبك أنا أسألكم عليه أسألكم في علم لي في علم وإلا تغفر لي. إذا دعي عن نوح أخطأ وطلب المغفرة. والأنبياء معصومون بالإجماع، معصومون في تحمل الرسالة وتبليغها، فلا يكتمون الوحي ولا يغيرون شيء مما أوحاه الله إليهم. وأما هل يخطئون يقعون في ذنوب صغيرة؟ نعم قد يقعون، لكن إذا وقع النبي في خطأ جاء القرآن والوحي صح الخطأ. ما يقر على خطأ أي نبي، وقد جاء في القرآن ذلك. فمنوح عليه السلام أخطأ حيث يعني قال لله، قال لربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أخطأ. ولده كافر، غير كافر، فالله جل وعلا رد عليه نوح، يعني الله يحكي ما حصل. قد يقول قال رد عليه بالقرآن، القرآن بعد نوح ملايين السنين. هذه حكاية ينقل الله ما حصل، ولا نوح فعلا الله جل وعلا أوحى لنوح إن ابنك ليس من أهلك، وإن وعدك إن ابنك، قال إن ابنك ليس من أهلك، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعيذك أن تكون من الجاهلين، لا تكون من الجاهلين. طبعا نوح استغفر لما ذكر الله الخطأ، ذكر أن نوح استغفر، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي في علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إذا استغفر ثم نوح عليه السلام قيل أهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك سنمتعهم ثم يمسهم عذاب أليم. ثم ذكر الله جل وعلا أن قصص الأنبياء في القرآن وغيب، ما يعرفها الرسول، ما يعرفها، لأن الرسول ما قرأ كتب الأولى، الرسول أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالرسول أمي. إذن الله نبأه، هذه الأنباء العظيمة قصص الأنبياء، تلك أنباء من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. اللهم الرسول يصبر في مكة، فعلا صبر وصارت له العاقبة، ونصره الله على قريش، وفي السنة الثامنة فتحت مكة بعد، وأصبح دانت جزيرة العربية كلها دانت في الإسلام والتوحيد. ثم قال تعالى وإلى عاد، قصة عاد. عاد كانوا يسكنون جنوب الجزيرة يعني بين اليمن ومسقط، جنوب الجزيرة. قصة عاد وهود عليه السلام هي التي سميت السورة بها، وإذا عدنا خام هود. ثم ذكر الله قصته وهي شبيهة بقصة نوح عليه السلام بحيث مواقفهم قومه، ثم ردهم أيضا قريب من رد من قبله، وقريب من رد أيضا كفار قريش، فالكفر ملة واحدة. ثم أيضا في عاد عليه السلام، في قصة عاد هود عليه السلام قال ما من دابة إلا هو آخذ جل وعلا أخذ بناصيتها، يقول لقومه إن ربي على صراط مستقيم، يعني إن الله على صراط مستقيم، على صراط الحق. ثم ذكر جل وعلا قصة ثمود، وقد فصلت في كتب المفسرين. ثم ذكر الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام ومجيء الملائكة، قالوا سلاما، قال سلام. الفرق بين سلاما وسلام، سلاما يعني نسلم عليك سلاما، جملة فعلية، سلاما جملة فعلية تدل على الحاضر، وقت الحاضر. وقال سلام جملة اسمية تدل على التجدد والاستمرار، فسلام أبلغ، سلام أبلغ من سلاما. وقول جل ثم قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، حنيذ مشوي على الحجارة المحمات، حنيذ مشوي على الحجارة المحمات. ثم ذكر الله جل وعلا وفي قصة لوط عليه السلام معلوم للجميع أن لوط أن قومه إضافة إلى كفرهم وعبادتهم للأصنام كانوا يفعلون الفحشة ولم يسبق لأمة قبلهم أن فعلوها، فكانوا يأتون الذكران من العالمين. ولوط عليه السلام يعتذرونه، ومن أمن معه أناس يتطهرون، يعني يصفونهم بوصف حقيقي. وقوم لوط لما ازداد كفرهم وضلالهم وخبثهم أوحى الله إلى نبيه لوط أن عذابهم اقترب، فجاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام ببشارتين، لأن إبراهيم في بلد قريب من البلد فيه لوط، ولوط يعتبر ابن أخي إبراهيم، إبراهيم عليه السلام عم لوط، وهم رسل في اقتحاد. فكان الملائكة جاءوا إلى إبراهيم في البداية وهم يحملون بشارتين، البشارة الأولى أنهم بشروه بغلام، أن امرأته ستنجب غلام وهو إسحاق، وأن هذا إسحاق سيكبر ويولد له يعقوب، بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولذلك لما بشروه كانت امرأته عجوز كبيرة، وكان إبراهيم إلى شيخ كبير في السن، ولذلك لما جاءوا لإبراهيم على هيئة رجال شكل رجال، ما دخلوا عليهم شكلهم الطبيعي اللي خلقهم الله على هيئة رجال، وجاءوا إليه على أنهم ضيوف، جاءوا لإبراهيم وهو لا يشك أنهم ضيوف، ثم انطلق بخفية براغة إلى أهله، انطلق خفية عليه السلام، وذبح لهم عجل، يعني ولد البقر، وقطع العجل، أو يعني قد يقول ما يحتاج تقطيع لأن العجل صغير، وسلخ العجل وشواه على الحصى الرضف حليب، رجل حليب في وقت وجيز، دليل على أنه كريم وله عادة يكرم الضيوف. فلما قدم الطعام وامرأته كانت قائمة يعني واجفة عندهم، كم من عاداتهم ذلك، يعني واجفة أمام الضيوف على أساس هم يأكلون كل واجبة، إذا احتاجوا شيء وجهوا تعجبوا، إذا احتاجوا شيء لتنطلق لتأتي به. فلما بشر إبراهيم ضحكت، في قائمة واقفة يعني ضحكت. وبعدين المرأة من طبيعتها إذا بشرت شيء مفاجئ تسك وجهها، يعني بكفها، فسكت وجهها وقالت مستنكرة مستغربة، مو مستنكرة لكن مستغربة، عجوز عقيم، أنا عجوز عقيم، أنا ما ألد، كافي هذا الملائكة مشهورين بالوحي، وتعرف أن هذا من الله وهؤلاء أرسلوا من الله، سكت وجهها وقالت عجوز عقيم. البشارة الثانية قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم، بشروا إبراهيم أن الله سيهلك قوم لوط لخبثهم وفسادهم ولا أمل في صلاحهم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط إذن هنا، فذهبوا إلى لوط عليه السلام وأتوا إليه في صورة رجال شباب وعلى درجة من الجمال والوسامة، فامرأته كافرة تخفي كفرها على دي قومها، فانطلقت إلى قومها وأخبرتهم أن لوط نزل بها في اتيام شباب، فأقبلوا يهرعون. ومعنى يهرعون في قوله تعالى قال التفسير لا يهرعون قال القرطبي في تفسيره أهرع الرجل إهراعا أي أسرع في رعدة من برد أو غضب أو حمى، هذا في اللغة يسمى أهرع الرجل، يعني جاء مسرعا من برد، يعني جاء مسرع وهو يرتعد بسبب برد، أو الرعدة بسبب غضب منفعل غضبان، يعني يرغي يزبل، يعني يسمونه يقولون يرغي يزبل من غضب، أو حمى صابت حمى وهو ينتفض. إذن هذا فجاءه قومه يهرعون إليه، ولذلك قال الكسائي والفراء أيضا قال لا يكون الإهراع إلا إسراع مع العدة. لاحظ كلمة يهرعون، طبعا هم جاءوا ما فيهم برد ولا حمى، إنما هم من شدة الغضب على لوط، لأنهم محذرين أنه ما يستضيف أحد. فلما علموا أن الملائكة جاءوا، الملائكة على جاءوا على هيئة ضيوف، أنه استضاف، فجاءوا إليه مسرعين يعني بغاية الغضب، لماذا يستضيف نحن نهيناه؟ وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي، طبعا هو ما يقصد يدعوهم إلى الزنا ببناته، لا، المفسرون فسروا هذه الآية على أن المراد أن يتزوجوا الزواج الشرعي، لأن كل نبي هو أب للمسلمين، فكان بنات المسلمين بناته، يعني منزلة ورفعة، وليس ترتب أحكام، لكن ترتب أحكام كان الرسول ما تزوج، لأن كل أمهات المؤمنين بناته باب الرفعة، كما يكون أمهات المؤمنين، ليست مثلا أمهات المؤمنين يعني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ليس أنها ما تغطى عن الصحابة عشان أمهم، لا، نساء الرسول زوجاته يحتجبن، أمرنا بالحجاب، وهن أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين في المنزلة والمكانة والتقدير والاحترام. لا انتبه على هذه. إذا قال تعالى قالوا ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد، يعني نحن تعلم أننا نريد السوء وفعل الفحشة في هذه الضيوف. طبعا قوم لوط رفعت قريتهم إلى السماء بما فيها من يعني طيور حيوانات كلاب إلى آخره، ثم أسقطت عليهم، ولهذا أخذ منها حكم شرعي على أن عقوبة، يعني يقول القرطبي في الآية دليل على أن عقوبة من فعل فعل قوم لوط الرجم بالحجارة، أن عقوبة من فعل فعل قوم لوط الرجم بالحجارة، يعني سواء كان محصن أو بكر، يعني أشد وأغلظ من الزاني. قوله قد جاء لما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها، يعني رفعناها إلى السماء واسقطناها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. طبعا القرية، لأنه قد يقول قائل في ناس كانوا خارجين طالعين القرية، الحجارة سقطت عليه وهو بعيد وحده في سفر، لأن هذه حجارة محددة بأسماء أصحابها. من لم يكن في القرية المدينة هذه قرية قوم لوط ولم يهلك وبسبب كونه مسافر لمكان ثاني وهو من قوم لوط جاءه الحجر وهو جالس في مكان وحده أهلكه، لأنها مسومة هذه الحجارة معلمة عليها أسماء أصحابها مسومة عند ربك. وقول منضود قال السلف طبخ حتى كان كالأجر، بالنسبة لتفسيره باللغة العربية. ثم ذكر الله جل وعلا شعيب، نبي الله شعيب عليه السلام، و كونه أنكر على قومه نقص المكيال والميزان وأمرهم بوفاء الكيل والوزن. ثم قال جل وعلا في قصته بقية الله خير لكم، يعني اللي يبقى من الرزق وأنتم يعني تستخدمون العدل في الميزان والمكيال خير لكم من أموال تأكلونها بالبطل. وفي العدل والإنصاف والوزن بالقسط فيه من البركة في المال وحسن العاقبة ما لا يكون في الأكل الحرام، كما في قوله تعالى ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي المال الخبيث اللي ما كل بالحرام وبالتطفيف بالمال الطيب من ناحية العاجل والآجل. ثم قال الله جل وعلا قم شعيب، قالوا أصلاتك، يعني شعيب يعني كان شعيب عليه السلام كثير صلاة، فقومه يقول أصلاتك تأمرك أن نترك يعني ما يعبد أباؤنا، يعني صلاة هذه هي تأمرك، وهذا هو الصحيح، لأن الصلاة هي الإيمان، والرسل ينهون عن الشرك ويأمرون بالصلاة وهم أول من يفعل الصلاة ويواظب على الصلاة ويعتني بالصلاة. طبعا هنا في آية لا أتعجب منها فعلا، حيث أن الله قال عن أهل الجنة وأهل النار قال خالدين فيها ما شاء ربك، يعني بالنسبة لأهل النار، وقال في الجنة كذلك. تفسيرها الصحيح خالدين أهل النار في النار إلا ما شاء ربك، وقت في الوقت اللي عاشوا فيه في الدنيا. قد شاء الله أن يعيش الكافر في الدنيا قبل دخوله النار، مستثنى هذا. وهو أيضا الجنة، أهل الجنة عطاء غير مجدود، خالدين في الجنة، لكن عاشوا في الدنيا وأيضا عاشوا بعد الموت في حياة القبر والبرزخ قبل دخولهم الجنة، هذا هو المستثنى. وأيضا في النار أناس ليسوا كفار، عصاة جمعوا كبائر كثيرة وقصروا في عبادات كثيرة، فاستوجب أن يعاقبوا في النار. هؤلاء ليسوا خالدين، عصاة المؤمنين الذين استوجبوا النار، يدخلون النار ولا يخلدون فيها، فهذا معنى مشاربه. طيب، ولا الصحيح، لحظة، الصحيح أن الجنة لا تفنى، وأن الله قال خالدين فيها، وقال في النار خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يعني ما فيه. وفي الجنة قال خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجرور، غير مقطوع. ونقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.